الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا اليوم السابع من شوال لعام 45 و400 ألف نشرع في كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم وهو الدرس الرابع عشر بعد 500 والأول من كتاب العلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم: كان حق هذا الكتاب أن يقدم، فإن الله عز وجل أول ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم. يقرأ: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم هو مبدأ الرسالات، ثم بعد العلم العمل، ثم بعد العلم والعمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وعلم آدم الأسماء كلها. وقد تفضل الله عز وجل على أنبيائه ومن شاء من خلقه بالعلم، وعلم كما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقد أمر الله عز وجل نبيه سؤال العلم، وقل رب زدني علما. وأخبر الله عز وجل أن الخشية في أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد الله عز وجل العلماء على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشأن العلم أنه صفة الله، فالله عالم وعلام وعليم وخبير ولطيف. وفي معنى اللطيف العلم ببواطن الأمور، وفي معنى الخبير العلم بما خفي في الصدور. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ومن دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تضع أجنحتها لأصحاب الأبهات ولا أصحاب الأموال الكثيرات ولا الرتب العليات، وإنما تضع أجنحتها لطلاب العلم الذين ربما تشققت أقدامهم وشعثت شعورهم ودنست ثيابهم وقلت أموالهم، ولكنهم في ملكوت الله عز وجل عظماء. العلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة إرادة الله عز وجل الخيرية للعبد أن ييسره للعلم وأن يوفقه للفقه. العلم يدعيه الجهول، والجهل يتبرأ منه أهله. دليل على رفعة العلم: وأباح الله عز وجل صيد الكلاب المعلمة بخلاف غيرها من الكلاب، مع أنها في شأنها سواء، لكن لما كانت متعلمة فضلت على غيرها بإباحة ما سمي عليه وأرسلت عليه بضوابط الشرعية ذكرت في كتاب الأطعمة. العلماء يحتاج إليهم الناس في دنياهم وأخراهم. حين يبعث الله الناس يقول الكفار: ما لبثنا غير ساعة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. الرفعة في الدنيا والآخرة بقدر العلم. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والعالم مقدم في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ: يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، لعلمه وفضله وعمله. وفي وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة الإمام الذي يدعو الناس إلى الخير، وهكذا قيل في معاذ بن جبل، إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولما اعترض على عبد الله بن مسعود قال: أتدري ما الأمة؟ الإمام. فعلى المسلمين أن يجتهدوا في تحصيل العلم والعمل به والدعوة إليه، فإن هذا هو المقصد الأعظم من إيجاد الخليقة ومن إرسال الرسل ومن إنزال الكتب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما كانت العبادة بما علمهم الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا يمكن أن يعبد الله عز وجل على الوجه المشروع وأن تتقى البدع والخرافات والشركيات والضلالات إلا بالعلم. ولذلك كان الصدر الأول أعظم صدور الأمة فضلا ومنزلة وهدى وانقيادا وعملا، والسبب أنهم علموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفعة هذه الأمة في علمها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا بالعلم. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وإنما يقع ذلك بالعلم. حتى أن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في تبليغ العلم وإقامة الحجة الرسالية. فإذا أردت أن تكون نافعا لنفسك، نافعا لغيرك، رفيعا في دنياك، رفيعا في أخراك، فاسلك سبيل العلم والعلماء، سبيل الصفوة، أهل الحديث، أهل الفقه والنظر والخير والأثر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. ومنهم المجددون للدين، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هذه الأمة. والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل العلم ومن إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والكلام عن العلم يطول، إلا أن من أظهر علامات قيام الساعة تعمق الجهل وانتشار الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم ويظهر الجهل، وتقوم الساعة والناس في جاهلية جهلاء، ليس على الأرض من يقول الله الله. وذلك أن الله يبعث ريحا من قبل اليمن، وفي رواية من جهة الشام: لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيذهب العلم ولا يبقى إلا الجهل، فتقوم الساعة. والعالم أجره مضاعف، فأجره على قدر ما يعلم. اجعلنا المتقين إماما، فمن اهتدى بهداهم وأخذ بطريقهم وفتاواهم كان لهم من ذلك أجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفي الحديث: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه ليصلون على الذين يعلمون الناس الخير. وعلم الرجل ولده المخلد، يموت الأبناء وتذهب الأموال وتذهب الدول ويخلد العلماء. فكم في الأمة من شجعان، وكم في الأمة من أغنياء، وكم في الأمة من كرماء، وفي جميع الأمم. وتجد أن التراجم والأخبار بقيت للعلماء، والكتب التي تقرأ كتب العلماء، والفتاوى التي يستفاد منها فتاوى العلماء. فالشأن في إصلاح الدنيا والآخرة مع العلم والعمل به والدعوة إليه. والإمام مسلم اختصر هذا الكتاب اختصارا، لا نريد أن نقول مخلا، لأنه إنما أشار إشارات إلى مسألة العلم وأما البخاري فأعطاه كثيرا من حقه، وقد صنفت مصنفات خاصة في هذا الكتاب العظيم مثل جامع بيان العلم وفضله والفقيه والمتفقه للخطيب وكثير من الكتب المصنفة في طريقة التعلم وطريقة التخلق به وطريقة الدعوة إليه. وهتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فالمطلوب ممن يتعلم أن يكون من أول المبادرين والعاملين: اعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يصلح القول إن لم يصلح العمل. وما يحفظه الناس: العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وإما يتناقلونه أيضا، قول بعضهم: كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. فالعلماء لا يسأل عن أنسابهم إلا من باب المعرفة، ولا يسأل عن أموالهم، ولا يسأل عن ألوانهم، رفعوا بالعلم بخلاف بقية الناس. قال ابن عباس: العلم لا يزيد الشريف إلا شرفا ويرفع المملوك على السرير. قال رحمه الله: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن وفي السند المتصل. حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي الإمام الذي تفرغ لتدريس طلابه بالليل، فأكرمه الله برواية الإمامين الجليلين العلمين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج وغيرهم عنه، فحفظ علمه وانتشر حديثه. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة، جده أبو بكر الصديق، عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه في الجنة كما هي زوجه في الدنيا المبرأة مما اتهمت به من المنافقين قديما، ويتهمها به الرافضة والباطنية حديثا وقديما. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليكم عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو أي الله عز وجل الذي أنزل عليك يا محمد الكتاب القرآن منه آيات محكمات، بينات واضحات جليات لا إشكال فيهن، يعلمها الجميع، مثل قوله: وأقيموا الصلاة، الجميع يعلم معنى وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، الجميع يعلم معنى آتوا الزكاة. وهكذا في قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. كلام بين واضح جلي لا إشكال فيه. وهكذا عند أهل السنة: وهو السميع البصير، وهو العليم الخبير، وغضب الله عليهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كلام بين واضح لا إشكال فيه ولا لبس. فهذه هي الآيات المحكمات البينات الواضحات الجليات، ومنه كما أشرنا باب الأسماء والصفات. والمبتدعة جعلوا باب الأسماء والصفات من المتشابه تلبيسا وتمويها وتضليلا، قال: وأخر متشابهات. التشابه له عدة معان، قد يأتي التشابه بمعنى تشابه قصصه وأحكامه وأخباره وصدقه، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا وقد يراد بالتشابه المشكل، لكن هل جميع ما في القرآن يشكل على جميع الأمة؟ لا، قد يشكل بعض الآيات على بعض الأمة، فيتعين على من أشكلت عليه آية أن يسأل أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسبيل أهل السنة في التعامل مع المتشابهات أن ترد إلى المحكمات، وسبيل أهل البدعة في رد المحكمات إلى المتشابهات. فمثلا عندنا قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هذه الآية عندنا محكمة، وهي أن الله عز وجل معنا وهو على سماواته على عرشه بائن من خلقه، لأن صفة العلو صفة الذات لا تنفك عن الله أزلا وأبدا. بينما المبتدعة زعموا أن هذا فيه تشابه، وأن المعية تقتضي الحلول والاتحاد والاختلاط، وهذا لا يلزم. فنحن إذا رددنا آيات المعية هو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى، إلى غير ذلك من الآيات، دلت على أن الله عز وجل على عرشه وهو معنا وهو على عرشه، كما تقول ما زلت أسير والقمر معي، والقمر في السماء وأنت في الأرض، وأحدهم يسأل زوجته معك وزوجته في البيت وفي المسجد يقول نعم معي، وربما قال أحدهم أنا أتيت إلى هذه البلدة ومعي الملك، أي أنه يراقب عمله وأنه يناصر له، وهكذا تقول قلم معي. فكل شيء بحسبه، لفظة مع لا تقتضي اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك، كل شيء بحسبه. فالله معنا وهو على عرشه لا تخفى عليه خافية، يسمع كلامنا ويرى فعالنا ويتصرف فينا على الوجه الذي أراد. فنعود إلى النصيحة أن الطريق السلفي رد المتشابه إلى المحكم، مع أن القرآن ليس فيه متشابه كلي لا يعلمه أحد، قد يقع التشابه تشابه نسبي يشتبه على هذا ويعلمه هذا، أما تشابه كلي أبدا، لأن الله أنزل القرآن هدى وشفاء ورحمة ونور وفرقان وضياء، وأمر بتعقله وتدبره والتفكر فيه. فلو كان التشابه كلي لكان في القرآن ما هو عمى، لكن لا، كلام الله واضح جلي بين لا إشكال فيه أبدا. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف وميل عن طريق الحق والصواب، وعندهم شبه وخرافات وضلالات، فيتبعون ما تشابه منه، المشكل، ليضربوا بعضه ببعض، ينفي عذاب القبر بأدلة من القرآن، ينفي الصفات بأدلة من القرآن، ينفي المعراج بأدلة من القرآن، يأتون بأدلة متشابهة. وإلا هذه الأمور قد أجمع عليها السلف وأدلتها في القرآن والسنة، يعرف ذلك من بصره الله، لأن عندنا قرائن متصلة وقرائن منفصلة إذا أشكلت علينا الآية، ننظر في سياقتها في سابقها ولاحقها، وننظر في الأدلة الأخرى. لكن أصحاب القلوب المريضة فيتبعون ما تشابه منه، انظروا إلى المعتزلة ومن إليهم في إنكار ما في القبر من النعيم والعذاب، استدلوا بقول الله عز وجل من بعثنا من مرقدنا هذا، كم في القرآن من آية تدل على ما في القبر من النعيم والعذاب، ذكرت في كتابي تنبيه أولي الأبصار أكثر من 14 آية من القرآن وأكثر من 100 حديث، ثم يأتون لرد هذه الأدلة جميعها بهذه الآية من بعثنا من مرقدنا هذا، مع أن أهل العلم يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا المراد بها رقدة قبل البعث، أو المراد بها رقدة بالنسبة لما بعدها، وانتهى الإشكال. لكن هؤلاء يتبعون ما تشابه منه، ويظنون أنهم حصلوا علما كثيرا غزيرا. لما تناظر الكناني مع بشر المريسي قال الكناني متحديا بشر المريسي نتناظر لكن بالتأويل بالتنزيل لا بالتأويل، حتى يظن أنه سيخصمه. فقال له جعل بمعنى خلق، حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآن عربيا أي خلقناه. قال له تلتزم بهذا؟ قال أنا ألتزم أن كل جعل في القرآن بمعنى خلق. قال أتشهد عليه يا أمير المؤمنين؟ قال أشهد. فالتفت الكناني إلى بشر المريسي وقال له ما تقول في قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ ما تقول في قول الله عز وجل لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ لا تخلقوا الله. في أحد يقول لا تخلقوا الله؟ في أحد يقول بأن المشركين خلقوا الملائكة؟ فخصم بشر المريسي. فيظنون أنهم أحاطوا بالشيء وهم جهال. فالمحكمات بينات واضحات الجميع، والمتشابهات تشكل على البعض، اسأل من هو أعلم منه. لكنهم سلكوا هذا المسلك ابتغاء الفتنة، ابتغاء الشرك أو البدعة أو الضلالة، وابتغاء تأويله تحريفه، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى الحقيقة والمآل، ويأتي بمعنى العمل، ويأتي بمعنى التحريف. والتأويل الذي يثبته أهل العلم هو صرف اللفظ من ظاهره من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، هذا تأويل صحيح. وأما كما يفعل أهل البدع صرف اللفظ من راجحه إلى غيره بدون قرينة، مثل يداه مبسوطتان قالوا نعمتاه، غضب الله عليهم انتقم منهم، هذا صرف بدون أدلة، هذا ضلالة. فهم يسلكون هذا المسلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. المراد بالتأويل هنا الحقيقة، لا يعلم حقيقة الأسماء والصفات أو الغيب إلا الله، ليس معناه ما يعلم تفسيره إلا الله. فالقرآن يعلم تفسيره الله، وقد علم الناس ممن يتطلب ذلك، وعلم كما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلنا حالان، إما أن نقف على لفظ الجلالة ويكون معنى الآية وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقة اليوم الآخر أو لا يعلم كيفية الصفات إلا الله. وإما أن نقف على الراسخين في العلم ويكون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله وتفسيره. والوقف على لفظ الجلالة هو المشهور، ويجوز الوقف على العلم، ويجوز أيضا الابتداء على بالراسخين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به بمحكمه ومتشابهه، كل من عند ربنا، وما كان من عند ربنا لا اختلاف فيه ولا تناقض، كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما هذا لا اختلاف فيه ولا تناقض. وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا واقع في أهل البدع والضلال في كل زمن وحين، فتجد أن ضلال الجهمية وضلال المعتزلة وضلال الأشاعرة وضلال الرافضة وضلال الباطنية وكل من خالف سبيل الهدى يحتج بمتشابه القرآن على رد محكمه وعلى رد السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا الحديث والمقدمة التي يسرها الله، والحمد لله رب العالمين.